قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
سبحانه ما أكرمه بعباده وما أحلمه عليه وما ألطفه به
أجمل وأروع وأعطر ما تشنع
به الله علينا كثيرة فإذا استأنسنا بذكره لن
إن العبد ليطمئن وينشرح القلب ويسكن في قلوب العباد كيف القلوب لا تتأثر بكلام ربها جل وعلا
ذكرى سبحانه سبحانه ما قام أحد من خلقه بحقيقة شكره ولا أثنى عليه مثن من عباده كما أثنى هو على نفسه ولا قدره مخلوق حق قدره لأن ذلك كله موقوف على المعرفة به وهي بحر ما بلغ أحد إلى قعره
وحتى تنال المعرفة العميقة الحقيقية لنعم الله سبحانه وتعالى عليك عليك أن تتأمل في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى ستجد أن في كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى نعما عظيمة تتوجه منه إليك خذ ما تشاء من أسماء الله البر الواسع في عطائه إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم اللطيف كم هو لطف الله سبحانه وتعالى عليك حينما ستر عليك حينما أعطاك حينما يسر لك حينما رزقك الخير والنعمة من حيث تظن أنها شر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تأمل في اسم الله الهادي وكيف هداك الله سبحانه وتعالى لتقوم في هذه الحياة الدنيا على ما يصلح تلك الحياة وكيف دلك الله سبحانه وتعالى على الطريق الصحيح والطريق الخاطئ وكيف يسر الله سبحانه وتعالى لك أن أنزل لك أفضل الكتب وهو القرآن وأفضل الرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها من اسم الله عز وجل الهادي ثم حينما قذف الخير في قلبك وهي أعظم نعمة حينما يشرح الله صدرك فتجد أن نفسك منساقة إلى عمل الخير متأثرة بالكلمات النيرة وحينما يعرض عليك الشر أو المعصية تجد انقباضا من نفسك هذه من نعمة الله عز وجل عليك التي أخذناها من اسم الله الهادي
كل الوجود لعز قهرك خاضع والكل في صدقات جودك طامع يا معشر الفقراء يا معشر الفقراء أموا بابه فهناك فضل للبرايا واسع يعطي العطاء يعطي العطاء فلا يمانع مانع يقضي القضاء فلا يدافع دافع ما للعباد عليه حق واجب كلا كلا ولا مسعى لديه ضائع
وإذا كانت نعم الله تعالى على الخلائق كثيرة
فإن أعظمها وربي نعمة الهداية إلى الإيمان. نعم، نعمة الهداية إلى الإيمان أعظم نعمة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
فلو أعطي الإنسان من ألوان النعم في المآكل والمشارب والمساكن والمناكح وسائر صنف النعم وفقد هذه النعمة، نعمة الاتصال برب العالمين، نعمة الهداية إلى الطريق المستقيم، فإنها لا تقوم تلك النعم مهما تنوعت وكثرت إذا فقدت هذه النعمة.
وفي سورة النعم، أو تدري ما سورة النعم؟ إنها سورة النحل، سورة عدد الله تعالى فيها نعمه على خلقه، وما بكم من نعمة فمن الله، ولكن الله تعالى بدأ بأعظم نعمة على عباده، ألا وهي نعمة الوحي والهداية إلى الإيمان. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهكذا يمن الله تعالى على خلقه بأعظم نعمة، وهي نعمة التوحيد، وهي نعمة الإيمان.
وكثيرا ما يستحضر الإنسان حينما يرى إنسانا فقيرا فيقول الحمد لله على نعمة الغنى، ويرى إنسانا مريضا فيقول الحمد لله على نعمة الصحة، ويرى إنسانا مجنونا فيقول الحمد لله على نعمة العقل. لكن قليلا ما يستحضر الإنسان نعمة الله عليه حينما يرى إنسانا كافرا ملحدا ضالا تائها حائرا في هذه الحياة الدنيا، وربما يموت على هذه الخاتمة، فلا يقول الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان.
فكر فقط بأن اليوم عدد سكان الأرض 6 بلايين وشيء، خمسهم فقط على الحق والباقي كله على ضلال وعلى باطل. فكر في هذا فقط، فكر بأنك من الخمس المبارك ولم تكن من 4 الأخماس الضالين.
فإن هذه أعظم نعمة، كم هم الذين حرموا هذه النعمة، كم هم الذين حرموا نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، فتخبطوا في دياجير الظلمات، في دياجير الكفر والشرك وفلسفات العالم التي تموج بهذا العالم، وأنت من بين الخلائق اختارك الله تبارك وتعالى واصطفاك، بينما آخر يهود وآخر ينصر وآخر يمجس، وإذا بك أنت تهدى إلى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، أنت هديت إلى الدين القيم.
فكر في هذه، والله أنا أدهش عندما أفكر فقط في هذه، كيف اصطفاني الله تعالى ولم يجعلني عابدا للبقر ولا الشجر ولا الحجر ولا لمظاهر الطبيعة التي خلقها جل جلاله، ولماذا اصطفاني أنا دون خلقي؟ والله أعجب، وأتذكر هذه النعمة وأخضع وأذل له جل جلاله.
العبد إذا استحضر نعمة الله تعالى عليه في الهداية إلى الصراط المستقيم، علم أن له ربا يستحق أن يشكر، يستحق أن يثنى عليه، يستحق أن يمجد ويقدس ويعظم سبحانه وبحمده على هذه النعم التي تتوالى عليك، ومنها بل من أجلها سعادة القلب وهداية.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهنيئا لك أخا الإيمان، هنيئا لك أخا الإسلام على هذه النعمة، فينبغي أن ترعاها وأن تشكر الله عليها.
إذن هذه أعظم نعمة يجب على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يشكر الله عز وجل عليها، هي نعمة أن هداك الله عز وجل إليه، أن دلك الله عز وجل إليه،
ولذلك أنت تسأله سبحانه أن يهديك مزيدا من الهداية، ونكرر الطلب بالهداية وأن يثبتك على الهداية.
ونحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فمن هم المنعم عليهم؟ إنهم أولئك الذين ذكرهم الله تعالى في قوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن الله تعالى لم يذكر أشخاصا في هذه الآية، بل ذكر أوصافا، فذكر الأنبياء والصالحين والشهداء، وذكر جل وعلا الصديقين، ذكرهم بأعمالهم لأنها موطن النعمة، فالنبوة نعمة والصديقية نعمة والصلاح نعمة.
ونحن أمام نعمة الإسلام التي من الله سبحانه وتعالى بها لابد أن يكون لنا موقف، فنعترف وننشر ونذكر ونشكر، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. حتى الجن يا جماعة، حتى الجن كان مردود المؤمنين منهم حسنا جميلا في هذا.
سبحانه سبحانه، ما أسبغ نعمه وأعدل أحكامه، لو أننا شكرنا كما في وسعنا لأوسعنا مزيدا، ولو اتخذناه كما ينبغي له ربا لاصطفانا لنفسه عبيدا.
قل الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، إنها نعم كثيرة. ذكرنا أجلها وهو ما أنعم الله تعالى به من الهداية.
وليس بعد نعمة الإيمان من نعمة أعظم من نعمة الألفة والمودة والرحمة التي يجعلها الله تبارك وتعالى بين المؤمنين من وجه، ويجعلها الله تعالى بين ذوي الرحم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ولذلك حين نرى هذا العالم وهو يتناحر وهو يتخاصم يتدابر، فإننا ينبغي أن نذكر هذه النعمة العظيمة، نعمة الأخوة، هذه النعمة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن هاجر إلى المدينة النبوية. ما أحوجنا أن نذكر هذه النعمة.
من أعظم نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا الله في أمن وفي أمان. كم هم الناس من إخواننا المسلمين ومن غير المسلمين الذين لا يستطيعون أن يناموا يوما واحدا إلا ويخترم الخوف قلوبهم بسبب الحروب الطاحنة التي دخلت إلى بلادهم. حروب يموت الإنسان فيها ويقتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل.
للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى، زاد إيمانك.
ومن نعم الله تعالى علينا في أنفسنا ما مكننا به من الحواس. السمع نعمة، البصر نعمة، العقل نعمة، الإحساس نعمة، الإدراك نعمة، التمييز نعمة، كل هذه نعم في أبداننا.
كم من نعم الله عز وجل عليك في عينك، وكم من نعم الله عز وجل عليك في رأسك، وكم من نعم الله عز وجل عليك في جوفك. أهل الاختصاص يقررون أن في الإنسان ما يقارب أو يزيد على 100 تريليون خلية. هذه نعمة من؟ هذا تيسير من؟ إلا تيسير ربنا سبحانه وتعالى.
إن نعمة الله تعالى على العباد في ما يسر لهم من الأزواج نعمة، فيما يسر لهم من الأولاد نعمة، فيما يسر لهم من الأموال نعمة، فيما يسر لهم من المناصب والجاه نعمة، ألوان وصنوف لا تحصى ولا تعد من نعم الله تعالى على عباده.
وكذلك يستحضر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى في الصحة. كم هم الناس الذين في المستشفيات، لا أقول من الأباعد بل من الأقارب، بعضهم من شهر من شهرين من سنة من سنتين، والله بعضهم يتمنى 5 دقائق ينام بدون المخدر، ما يستطيع. يصل الليل بالنهار بكاء وعويلا وصياحا وتألما من شدة هذه الأوجاع التي ابتلاه الله عز وجل بها. كم من الناس الذين أصابهم الله وابتلاهم بالمرض يعلن الأطباء كلهم أنه لا، ليس عندي قدرة على علاجك، فأنا علمي وقدرتي تتوقف. فيتذكر الإنسان نعمة الله عز وجل عليه. كم من الناس الذين فقدوا أبصارهم أو فقدوا أسماعهم أو فقدوا أجزاء من أجسامهم، وأنت جعلك الله سبحانه وتعالى كاملا وأعطاك الله عز وجل هذا العقل وهذه القدرة وهذه الإرادة.
إنها نعم تترى تستوجب شكرا، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يستحضر هذه النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول بعض السلف: لله علي في كل عرق نعمة، فلو شاء أن يحركه لتحرك حتى لا يسكن الإنسان. هل نحن نذكر نعمة جريان الدم في عروقنا؟ هل نحن نذكر نعمة إدراك المبصرات، نعمة إدراك المسموعات، نعمة البيان والكلام، نعمة الكتابة؟ نعم كثيرة تحيط بنا من كل جانب ونحن عنها في غفلة.
نعمة هذه الخيرات التي أعطانا الله عز وجل إياها، لا أقول يمر علينا يوم ويومان وشهر وشهران، بل من 30 سنة 40 سنة ما أصابنا الجوع وليس عندنا طعام. يصيبنا الجوع لكن عندنا الطعام، بل أحيانا نمل من الطعام إذا تكرر علينا في اليوم 2 أو 3. وكم هم الناس الذين يعيشون على وجه هذه الكرة الأرضية، لا أقول قبل 50 سنة أو 100 سنة، الآن في بعض المناطق في هذا العالم الفسيح لا يجدون لقمة العيش. وقد يسر الله سبحانه وتعالى أن سافرنا إلى بعض الدول، بعضهم لا يجد كسرة الخبز هذه التي نتحدث عنها، هذه لا يجدها، لا يجد اللباس الذي يغطي عورته فضلا عن اللباس الذي يجمل جسمه. هذا كله من نعمة الله عز وجل. وهنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، يعني في نفسه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وفي الحديث الآخر: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله عز وجل بما آتاه.
وعجبتني مقارنة في الإنترنت نزلت: إذا كان راتبك بلغ 1000 ريال فأنت أفضل من كذا مليون، إذا بلغ راتبك 2000 ريال فأنت أفضل من مئات الملايين، إذا بلغ راتبك أظن 5000 ريال فأنت أفضل من أكثر من 2000 أو 3000 مليون من البشر. عجبتني هذه المقارنة، لماذا؟ لأن فيها استشعارا للنعم، استشعارا للنعم، لأن فيها رؤية للنعم. الذي لا يرى النعم محروم مسكين، لا يرى نعمة الله عليه محروم ومسكين. فمن أجل نعم الله على عبده الإسلام، ثم من أجل نعم الله على عبده أن يجعله يستشعر نعمه.
والتفكر في نعم الله تعالى هو تلمس مواطن النعمة في خاصة نفسك وفي سائر ما تشاهد من الوقائع في هذا الكون. الله تعالى يقول: في أنفسكم أفلا تبصرون. مر وهب بن منبه على رجل مقعد أعمى أبرص أقرع، إلا أنه سمع منه كلمة استوقفت، سمع منه قوله: الحمد لله على نعمه. فوقف الرجل، وكان مع وهب بعض تلاميذه، فقال هذا الرجل لوهب: على ما يحمد الله وهو على هذه الحال مقعد أعمى أبرص أقرع، على ما يحمد الله؟ فسأل هذا التلميذ ذلك الرجل الذي ابتلاه الله تعالى بهذه الألوان من البلاء، قال: على ما تحمد الله وهذه حالك؟ فقال: ارمي ببصرك إلى أهل القرية فانظر ماذا يصنعون، وانظر ماذا يعملون، وكيف تسير حياتهم. فقال: إن هؤلاء لا يقومون بحق الله تعالى، أفلا أحمد الله تعالى على ما من به علي من ذكره وشكره؟ إنها نعمة كبرى غفل عنها ذاك الرجل، وهو نعمة الهداية، نعمة صلاح القلب، نعمة معرفة الله تعالى والتنعم بذكره. إنها نعمة لا تقع عليها الأبصار.
ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث عند ابن أبي الدنيا ورواه الحافظ ابن حجر وغيره، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان من كانتا فيه كتب عند الله تعالى شاكرا صابرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتب عند الله شاكرا ولا صابرا. من نظر في الدين إلى من فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من دونه فعرف نعمة الله عليه، كتب عند الله شاكرا صابرا. ومن نظر في الدنيا إلى من دونه، ومن نظر في الدين إلى من دونه، ونظر في دنياه إلى من فوقه فازدرى نعمة الله عليه، لم يكتب عند الله شاكرا ولا صابرا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين.
الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون فطنا لنعمه، أن يتذكر هذه النعم، أن يشاهد نعم الله سبحانه وتعالى عليه في الليل وفي النهار، لأن الكثير من الناس ينسون فضل الله سبحانه وتعالى، أو ينسون حق الله عز وجل أمام هذه النعم بسبب الاعتياد عليها وكثرة ممارستها وكثرة تيسيرها. لا، وجب على العبد أن يستحضر دائما وأبدا فضل الله عز وجل عليه.
والله سبحانه وتعالى يباهي أيها الإخوة والأخوات ملائكته بعباده المؤمنين الشاكرين. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة.
لله در أقوام شكروا نعم المنعم بلسانهم ثناء واعترافا، وبقلوبهم شهودا ومحبة، وبجوارحهم انقيادا وطاعة، فيا غديا ورائحا في نعم الكريم الأكرم، أين واجب الشكر؟ قبيح بالعاقل ألا يشكر من أسدى إليه حسنا، فكيف بشكر من لا تعد نعمه ولا تحصى؟
إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ترجم ما أمر الله تعالى به من ذكر نعمه، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما بشكر الله جل وعلا، مقيما لحق الله تعالى في النعم في الدقيق والجليل، في الظاهر والباطن، في الصغير والكبير، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الله تعالى في كل أحيانه، وإن من ذكر الله جل وعلا أن يشكر على نعمه سبحانه وبحمده.
لقد كان من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على إنعامه جل وعلا: لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. لك الحمد غير مكفي ولا مودع، غير متروك في حمدك سبحانه وتعالى وذكرك والثناء عليك على إنعامك وإفضالك، ولا مستغنى عنه ربنا. فمن ذا الذي يستغني عن نعم الله جل وعلا؟ فهذا يدلنا على عظيم إنعام الله تبارك وتعالى.
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا طعم طعاما أن يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وكفانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. إن هذا الذكر الذي كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم عند طعامه هو ذكر لألوان من النعم الحاضرة والغائبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المأكل والمشرب، ثم يضيف إلى ذلك المأوى، ثم يذكر نعمة الله عليه بما فضله على غيره مما منحه ووهبه وحرمه غيره. إن هذا من شكر الله تعالى العمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به.
وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
وإن أحببتم أن أدلكم على باب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الإنسان من خلاله لشكر نعمة الله عز وجل عليه، فأنا أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة، على كل مفصل في الإنسان صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. نعم، حينما تصلي لله سبحانه وتعالى وتحافظ على الصلاة إنك لتشكر الله عز وجل على جميع هذه النعم، لأن الإنسان حينما يصلي تتحرك جميع هذه المفاصل، فأنت تحركها في طاعة الله عز وجل. من أجمل ما قرأت من العبارات في الشكر تلك العبارة المختصرة لكنها الدالة على معاني عظيمة: النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وذاك السلفي يقول: إذا فقدت الزيادة فاستقبل الشكر، فقدت الزيادة في صحتك، في عافيتك، في أمنك، في استقرارك، في علاقتك مع زوجتك، في حياتك الاقتصادية، السياسية، النفسية، الاجتماعية، استقبل الشكر مباشرة، لأن الله قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شعرت بالنقص دلالة على أنك مقصر في مسألة الشكر.
فإياك عبد الله أن تغفل عن نعمة الله وأن تكفر نعمة الله عليك، فإن كفر النعمة والبطر فيها والأشر يؤديان إلى محق النعمة وزوالها، والاعتراف بفضل الله تعالى والحمد يزيد النعمة.
نعم، إن أعظم ما يفسد هذه النعمة، يذهب هذه النعمة، يقلل بركة هذه النعمة، هو الكفران بها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم، كفروا بالله سبحانه وتعالى وجحدوا تلك النعم واستعملوها في غير طاعة الله عز وجل، جاءت النتيجة المنطقية والسنة الكونية من ربنا سبحانه وتعالى، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لذلك وجب على الإنسان أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يعترف بتلك النعم وأن يستحضر هذه النعم وأن ينسب هذه النعم إلى مسديها سبحانه وتعالى، أن يشكر الله عز وجل عليها.
يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأهل سبأ لما كفروا نعمة الله عليهم سلب الله تعالى ما أعطاهم، وأخذ الله تعالى منهم تلك الجنان العظيمة، وهل نجازي إلا الكفور؟ هذه سنة الله تعالى في كل كفور، كل من كفر نعمة الله عليه وما أدى حق الله تبارك وتعالى في تلك النعمة فإنه المتسبب في زوال وتحول هذه النعمة. إن كل من ظفر بنعمة من نعم الله تعالى فإنه فائز، ولكن الفائز الأعظم في نعم الله تبارك وتعالى هو الذي يحوز على رضوانه والجنة. نعم، ولذلك قال القائل فزت ورب الكعبة، ذاك الذي وجد نفسه شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. إن الله تعالى سمى جنته بالفوز الأعظم، وسمى الله تبارك وتعالى جنته بالفوز الكبير، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
ولذلك جاء في الحديث الصحيح يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة صبغة،
فيقال يا فلان هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا لا، ينسى النعم التي كان فيها في الدنيا، يتقلب فيها في غمسة واحدة من غمسات جهنم.
ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط.
ينسى ما كان في الدنيا من الشقوة للنعمة العظيمة التي ظفر بها.
كل الوجود لعز قهرك خاضع والكل في صدقات جودك طامع. يا معشر الفقراء يا معشر الفقراء أموا بابه فهناك فضل للبرايا واسعون.